بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في رمضان. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 23 و200. أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 83 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا ابن شهاب، ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري أبو بكر المتوفى سنة 24 و100، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي المدني أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 وقيل سنة 98، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس المتوفى بالطائف سنة 68، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أجود الناس بالخير، هذا على الإطلاق، في كل وقت في كل زمان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كما قال كعب بن زهير يمدحه يقول: ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم، أي في النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وكان أجود أو أجود يصح الوجهان، ما يكون في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بالخير على الإطلاق، ولكن هذا الجود يزيد في رمضان. طب لماذا يزيد في رمضان؟ قال: حين يلقاه جبريل عليه السلام، يلقاه جبريل في رمضان في كل ليلة يدارسه القرآن، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حين ينسلخ، حتى ينسلخ يعني يذاكره القرآن من أول الشهر إلى آخره، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي الريح التي يرسلها الله عز وجل بالغيث، بالغيث الذي فيه النفع وفيه الخير الكثير للناس، فهذه الريح المرسلة التي تأتي بالسحاب وتأتي بالغيث والمطر فيها جود عظيم للناس وفيها نفع وبركة، فالنبي كان أجود منها عليه الصلاة والسلام في رمضان. هذا الحديث فيه الأخلاق النبوية العظيمة، وفيه أيضا مذاكرة القرآن في رمضان، أن شهر رمضان هو شهر القرآن، ينبغي أن تكون العناية فيه بالقرآن زائدة، العناية بالقرآن من حيث قراءته، من حيث مراجعته، مدارسته، يكون في رمضان. وفيه أيضا أثر رمضان على الأخلاق والسلوك، وأثر القرآن أيضا. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما زال يعرض القرآن في كل عام، وكتب القرآن الذي كتب في زمن عثمان رضي الله عنه على العرضة الأخيرة، لما كتب الصحابة القرآن في زمن عثمان كتبوه بحسب العرضة الأخيرة التي توفي بعدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا فضيلة الجود في رمضان، أن الإنسان وإن كان جوادا في نفسه ينبغي أن يزيد جوده وكرمه في رمضان وإنفاقه، فإنه شهر الجود والنفقة. وفيه أن المذاكرة في رمضان بالقرآن الأفضل أن تكون بالليل، لأن الإنسان يكون في النهار منشغل بالصيام، وقراءة القرآن والعناية به في النهار ربما تضعفه عن الصوم، فالأفضل أن يكون بالليل، أن تكون هذه القراءة وهذه التلاوة والمذاكرة بالليل حتى يقوى عليها. وفيه أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الليل في رمضان أفضل من النهار. وفيه أيضا أن المذاكرة والمدارسة للعلم وللقرآن ينبغي أن تكون بالليل دائما، لأن النهار هو وقت الشغل والعمل والصوارف، أما الليل وقت السكون والهدوء، فالبحث فيه أحسن. أفضل الليل لقوله: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة. أخذوه من هذا اللقاء فقالوا: لو كان النهار أشرف من الليل لكانت هذه اللقية في النهار. جيد، يعني هي قد ينازع فيها هذه الفائدة، لكنها فائدة يعني مقبولة، في دليل عليها وإن لم يكن قويا وظاهرا، يعني لأن جبريل يلقى النبي عليه السلام في أشرف الأوقات في أشرف الأزمان، وهنا لقيه متى؟ في الليل. ثم رمضان يعني تعرف فيه ليلة القدر، فيه ليلة القدر، وهنا مسألة بحثها العلماء وبحثها ابن تيمية رحمه الله ورجح فيها قولا معروفا: أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن تلك العشر الأول من ذي الحجة؟ ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا فيه فضيلة عظيمة لتلك الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وعندنا في رمضان في العشر الأواخر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فأيهما أفضل؟ بعضهم قال: هذه أفضل لأن فيها ليلة القدر، وبعضهم قال: تلك أفضل لأنه ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من تلك الأيام. فهؤلاء رجحوا هذا وهؤلاء رجحوا هذا. ابن تيمية رحمه الله توسط، قال: الليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل، والنهار في العشر الأول من ذي الحجة أفضل. ولماذا فضل الليالي في رمضان؟ نعم، لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر، والله أعلم. كلام ابن تيمية هذا يؤكد أن الليل في رمضان أفضل، والله أعلم. إيه، لا شك قد يكون هذا من أسباب جعل المذاكرة بالليل، أن هذا الوقت هو وقت نزول القرآن، وهذا اجتهاد واستنباط، الله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. من لم يدع قول الزور هو الكذب، قول الزور هو الكذب، ويدخل في ذلك شارة الزور، لأن شارة الزور هي كذب في الحقيقة. وقد أدخل العلماء في هذا أيضا الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة، والترمذي ترجم على الحديث بالغيبة للصائم. وأما العمل، أي العمل بالكذب والعمل بالزور، وهذا كله ينافي الصيام كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، هو آدم بن أبي إياس العسقلاني، أصله بن خراسان ونشأ ببغداد وسكن عسقلان، وهو ثقة عابد من الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200. أخرج حديثه البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن العامري أبو الحارث المدني المتوفى سنة 59، وهو ثقة ثبت إمام فاضل من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة، وكنيته ككنية الليث بن سعد أبو الحارث، وكلاهما مختص بسعيد المقبوري كما سيأتي. قال حدثنا سعيد المقبوري هو سعيد بن كيسان المقبوري المدني، قال في التقريب ثقة تغير قبل موته ب4 سنين، توفي سنة 23، وقيل سنة 25، وحديثه في الكتب الستة. وسعيد المقبوري تغير قبل موته، ولكن حديث الليث عنه وحديث أبي ذئب صحيح، هم ثبتان فيه، ولذلك البخاري كما تلاحظون يعتمد في حديث سعيد الليث أو ابن أبي ذئب. عن أبيه هو كيسان المدني مولى أم شريك، وهو ثقة ثبت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لمد قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور الكذب كما تقدم، والعمل به العمل بالكذب والزور. وزاد البخاري في كتاب الأدب من طريق أحمد بن يونس: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هو أن يعمل أعمال أهل السفه والطيش، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. إذن هذه كلها أشياء تتنافى مع الصيام. الصائم لا بد أن يكون صادقا، وأن يكون صالحا، وأن يكون تقيا، وأن يكون متحفظا ومحافظا على صيامه، وأن يكون بعيدا عن الكذب، وبعيدا عن الغيبة، وبعيدا عن النميمة، وبعيدا عن أعمال أهل الجهل والسفه، فلا يشاتم الناس، ولا يتسفه عليهم، ولا يسخر منهم، ولا يؤذيهم. هذا هو الصائم. والذي لا يترك هذه الأشياء حال صومه فإنه ما استفاد شيئا من صومه، والله عز وجل لا يريد منه أن يدع الطعام وأن يدع الشراب. الله عز وجل ما فرض علينا الصيام حتى نجوع ونعطش، الله عز وجل ما فرض علينا الصيام من أجل هذا، وإنما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه الفائدة من الصيام، لعلكم تتقون. إذن الثمرة من الصوم ما هو؟ التقوى، لعلكم تتقون. فالصيام يحقق التقوى، ويحقق السلوك الطيب، يحقق الأخلاق الفاضلة. الصوم مدرسة، فإذا كان الإنسان الصائم بزعمه يكذب ويغش ويغتاب ويتكلم في الناس ويفسد بينهم بالنميمة ويعمل أعمال أهل الجهل وأهل السفه، إذن ما الفائدة من الصوم؟ لماذا يصوم؟ إذن هذا معنى الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليست العبادة فقط في ترك الطعام والشراب، وإنما في ثمرة لعلكم تتقون. ثم قال رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ هل يقول إني صائم إذا شتم؟ يعني إذا قوبل بالسفه واعتدي عليه وهو صائم ماذا يفعل؟ فليقل إني صائم كما جاء في الحديث، وقد تقدم معنا هذا. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جرير أنه قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى الرازي الملقب بالصغير، وهو ثقة الحافظ من الطبقة العاشرة، توفي بعد 20 و200، أنه قال: أخبرنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف الصنعاني القاضي، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن جريج، ابن جريج هو عبد العزيز، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي المتوفى سنة 50 و100، ومن الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة، وكان أحد الفقهاء المفتين. أنه قال: أخبرني عطاء، عطاء بن أبي رباح المكي القرشي بالولاء، وهو أحد فقهاء وأئمة التابعين، توفي سنة 14 و100، من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي صالح الزيات، أبو صالح الزيات ويقال السمان، اسمه ذكوان المدني المتوفى سنة 101، وهو من الطبقة الثالثة، وهو ثقة ثبت. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله، هذا حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. تقدم معنا هذا وقلنا إن أرجح الأقوال في تفسير ذلك أن الصيام لا يقع فيه رياء ولا سمعة، هذا بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا كما قال الله عز وجل في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائمون يدخلون في الصابرين في الآية. والصيام جنة، أي وقاية من النار، كما جاء في بعض الأحاديث: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بالكلام الفاحش، بالكلام الفاحش الذي لا يليق أن يتكلم به الشخص المؤدب، ولا يصخب، أي لا يرفع صوته ويعمل الصخب الذي يعمله بعض الجهال، وإنما يكون مهذبا مؤدبا محافظا على صيامه خاشعا يظهر عليه أثر الصوم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، هذا الشاهد في الحديث، يعني هو في نفسه يكون محافظا على صومه بالأدب والخشوع والهدوء. فإن جاء شخص واعتدى عليه بشتم أو سب أو مقاتلة، أي اشتباك بالأيدي، فهل يقابله بذلك؟ لا، وإنما يقابله بهذه العبارة: إني امرؤ صائم، أو اللهم إني صائم، حتى يمسك نفسه وحتى يزجر هذا المعتدي. ثم قال: لخلوف فم الصائم، أي الأثر الذي يظهر، الأثر الذي يظهر من فم الصائم، الرائحة، الرائحة التي تظهر من فم الصائم من أثر الصوم، وهي رائحة كريهة عند الناس لأنها تظهر من المعدة. هذه الرائحة الكريهة عند الناس هذه أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنها من أثر العبادة والطاعة. ثم قال: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، جاء في بعض الروايات بفطره، إذن الصائم له فرحة في الدنيا وله فرحة في الآخرة. فرحته في الدنيا فرحة طبيعية، يفرح إذا أفطر، يفرح بالأكل والشرب وبالطيبات، ويفرح كذلك بإتمام الصوم وإتمام العبادة، هذه فرحة تقع للصائمين عند الفطر. هناك فرحة أعظم، وليست بالفطر بل بالصوم، يعني يفرح بالطاعة والعبادة، وهذا شيء عجيب أنه في الآخرة يفرح بالصوم، وأما في الدنيا فيفرح بالفطر، فيفرح بفطره ويفرح بصومه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من فضل الصيام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، يعني الشخص الأعزب أو العزب إذا خشع على نفسه العنت فعليه بالصوم، الصوم علاجه ودواؤه كما جاء في الحديث. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للقلب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200. أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: عن أبي حمزة، أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي، وهو ثقة فاضل، توفي سنة 67 و100، وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة السابعة. قال: عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش الكوفي، ثقة ثبت حافظ، متوفى سنة 48 و100، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، المتوفى سنة 96، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي الكوفي، قال: في التقريب ثقة ثبت فقيه عابد، من الطبقة الثانية، توفي سنة 62، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه، هو عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه المتوفى سنة 32 في خلافة عثمان، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال. هنا في بعض الروايات أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة يعني القدرة على النكاح فليتزوج، فإنه أي النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج، هذا من فضل النكاح، يحفظ الإنسان في فرجه ويحفظ الإنسان في بصره. ومن لم يستطع أي النكاح، فما علاج هذا الشاب الذي ما يستطيع أن يتزوج؟ فعليه بالصوم، الصوم يخفف عنه عنة العزوبة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء في اللغة هو رض الخصيتين، والمراد هنا فإنه يقطع غلواء الشهوة، يقطع ما يجده الشاب من غلواء الشهوة فإنه يخفف عنه. والصوم فيه مشغلة عن اتباع الشهوات وعن الطريق المحرم، يعني بدلا من أن يفعل الأشياء المحرمة التي لا تجوز فعليه بالصوم. الصوم يعلمه المراقبة، يعلمه التقوى، يهذبه، يربيه، يعلمه المراقبة لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الشباب بالزواج، فإن لم يستطيعوا أوصاهم بعد ذلك بالصوم، هذا هو العلاج. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.